بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا الباب من الأبواب العظيمة التي فيها البراهين القوية في أن هذا الشرك الذي يحصل في هذه الأمة مثل ما حصل في الأمم التي سبقت، وكان سببه الغلو في الصالحين. فذكر المؤلف الأدلة في ذلك حتى يبين أن هذا الغلو هو سبب من الأسباب الرئيسية التي حصل بها الشرك في الأمم السابقة، وهذا السبب موجود كذلك في هذه الأمة، وحصل بها الغلو في الصالحين حتى صارت أصناما وأوثانا تعبد من دون الله جل وعلا، أي القبور. فقال: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فأهل الكتاب سواء كان اليهود والنصارى، سواء كان اليهود أو النصارى، كان سبب كفرهم وشركهم هو الغلو في الصالحين، حتى صيروهم آلهة، بل حتى صيروهم أبناء الله، وهذا كله بسبب الغلو. فتجد أنه كلما زادت الأيام زاد الغلو. أنا قد يكون أولا كانوا يدعونهم بالمشايخ ثم بالسادة بكذا، وتتطور الكلمات حتى أنهم من كثرة تعظيمهم لا يجدون إلا أن يأتوا بكلمة كبيرة وعظيمة فيهم. فلهذا قالوا: هذا ابن الله. اليهود قالت: عزير ابن الله. وعزير رجل صالح، وقيل أنه نبي كان في بني إسرائيل، وكان يعبد الله عز وجل، فعظمه اليهود، مع أن اليهود يقتلون الأنبياء، لكن سبحان الله عظموا هذا الرجل الصالح ورفعوا مرتبته حتى أنهم قالوا: هو ابن الله. وهكذا فعلت النصارى لما رأوا المعجزات العظيمة من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنهم غلوا فيه حتى قالوا أنه ابن الله، حتى قالوا أنه ابن الله. وليس هناك ما يدل في كتبهم على شيء من هذا، لا في التوراة في عزير، ولا في الإنجيل في المسيح. بل ذكر الله عز وجل أن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء كلما جاءهم نبي، أو كلما جاءكم رسول من أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا كان دأب اليهود. لكن هناك طائفة ظنوا أنفسهم من علماء اليهود أو من عبادهم، غلوا في عزير فقالوا أنه ابن الله، فتبعهم اليهود وصار دينا يدان به، صار دين يدان به هؤلاء اليهود. والنصارى هم أهل الغلو، غالبا اليهود هم أهل الجفاء، معنى يجفون في الأنبياء، لكن هؤلاء النصارى عندهم غلو شديد، فغلوا في الأنبياء وغلوا في الصالحين. حتى جعلوا هؤلاء الصالحين جعلوهم من الملائكة أو من الأنبياء وأبناء الله عز وجل كما فعلوا في المسيح. وأما غيرهم أي من أوليائهم الصالحين فتجد أنهم يبنون على قبورهم ثم ينحتون صورهم، ولهذا الذي يدخل الكنائس يجد صور كثيرة، صورة مريم، صورة عيسى، صورة كذا، صورة كذا، يعني يمثلون أشياء في رؤوسهم أن هذا صورة مريم، لهذا تجد أنهم يتفقون على صورة مريم مثلا يضعونها يجعلونها على شكل، أو صورة عيسى المسيح يجعلونها أيضا على شكل معين، وهكذا يفعلون بصالحهم. فتجد أولا صور وتجد أيضا تماثيل. فلهذا قوم نوح حصل فيهم هذا الغلو كما سيأتي بالتدرج، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من جاءه كما جاء في حديث أنس عند النسائي لما جاءوا قوم وقالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان، أنا هذا الشيطان يجر، استجرينكم أي يجركم، أنا تأتون بهذه الكلمات ثم تأتون بأكبر منها. وهكذا فعل الشيطان بالمشركين، أولا كانوا يفرحون بهؤلاء الصالحين وهذا شيء طيب، لكن يتطور بعد ذلك الغلو حتى يعطونهم مراتب عظيمة من مثلا النفع والضر وغيرها من هذه الأشياء التي يعتقدونها في هؤلاء، ثم حتى أنهم غلوا فقالوا ابن الله، فقال لا ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا الباطل. من أين الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذه القصة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وذكرها عبد الرزاق في مصنفه فقال عن عطاء بن مسلم الخراساني عن ابن عباس، أنا قال عن ابن جريج عن عطاء بن مسلم الخراساني عن ابن عباس. فهل هذه التسمية من عبد الرزاق سماه عطاء بن مسلم أو أنه صحيح أنه عطاء بن مسلم؟ فلهذا اختلف العلماء في هذا الحديث، وكأن الإمام البخاري أخرجه على أنه عطاء بن أبي رباح، لأن غالبا إذا قال ابن جريج عن عطاء فهو عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن مسلم لم يروي عنه كثيرا، لكن أكثر ملازمته لعطاء بن أبي رباح، فلهذا أخرجه البخاري بهذا السياق، فقال معنى بعدما ذكر ابن جريج قال عن عطاء عن ابن عباس. ولهذا اختلف العلماء في هذا الحديث، لأنه إذا كان عطاء بن مسلم الخراساني فهو لم يسمع من ابن عباس، إذا كان عطاء بن مسلم الخراساني فهو لم يسمع من ابن عباس، وإذا كان عطاء بن أبي رباح فهو قد سمع، لكن عطاء بن أبي رباح لم يروي التفسير عن ابن عباس كما قال ذلك عن نفسه، لم يذكر التفسير، وخاصة أنه قال أنني لا أروي التفسير عن ابن عباس. لكن حتى لو قيل هذا معناه ليس عن أنه زهد أو كذا، لا، فهو من طلبة ابن عباس، لكن تحرج في ما كثر عن ابن عباس من التفسير. فعكرمة كان موسوعة عظيمة ينقل كلام ابن عباس، حتى حير معنى من كان من أصحاب ابن عباس، يقولون عكرمة هذا من أين يأتي بهذا الكلام؟ نحن قد درسنا عند ابن عباس وسمعنا، ما سمعنا مثل هذا. لكن هذا لا يدل على أنه يكذب كما ظن بعضهم، بل هو ثقة وصادق، ولأنه أكثر الناس ملازمة لابن عباس. معنى فرق بين أن يأتي إنسان يجلس مثلا مع شيخ ساعة أو ساعتين، وبين الرجل أكثر الساعات وهو جالس معه. فعكرمة ما كان يفارق ابن عباس، لأنه مولاه، فدائما يكون معه في سفر وفي حضر، فلهذا تلقى علما كثيرا من ابن عباس، وهو أكثر الناس رواية في التفسير عن ابن عباس. فأعطى كأنه بسبب هذا ترك التفسير عن ابن عباس. لكن مثل هذا ممكن أنه يرويه، ليس على أنه تفسير، وإنما نقل ذلك ابن عباس عن الأمة، عن قوم نوح، وهذا فيه له حكم الرفع، له حكم الرفع. لكن ابن عباس قد أخذ من بني إسرائيل، قد أخذ من بني إسرائيل وأكثر، فلهذا قد يكون أخذه من بني إسرائيل، فالجزم بأنه مرفوع ليس صحيحا. فالمهم أنه تفسير لهذه الآية، وقد اتفق كثير من السلف على هذا. ولهذا قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم العمد فعبدوهم، طال عليهم العمد فعبدوهم. معنى ذلك أنه لما نسي العلم وجاء أجيال وجدوا أنهم يعظمون هؤلاء، فما وجدوا شيئا يعظمون به هؤلاء إلا العبادة، أنهم يعبدونهم. وهذا تجد حتى في الأمور العادية، معنى ليس في غلو في الأصنام، بل حتى كما ذكرنا في مسألة العشق، عشق الرجل المرأة، تجد يتطور هذا المحبة، يغلو الرجل في محبة المرأة حتى يصيرها كالإله، معنى يكون عبدا لها. وهذا حاصل فيها مثل هذه الأمور، فكيف بالأمور التي فيها تأله؟ فالأمور التي يكون فيها تأله تكون أعظم. فلهذا من لم يزن أعماله بميزان الشرع لا شك أنه سيزل في أي شيء كان، في المحبة، في البغض، حتى في البغض، في المعاملة، إذا غلا الإنسان أو جفا لابد أنه سيضل. والغلو أعظم من الجفا، أنا الغلو مع أنه تمسك بهذا الشيء لكن يكون أعظم غالبا من الجفا في كل شيء، سواء كان في الكفر أو في البدعة أو في الفسق أو في غيرها من الأمور، تجد الغلو يكون أعظم من الجفا. صحيح قد يكون في الجفاء ما هو أعظم، معنى الجفاء مثلا مثل الكفار جفوا مثلا الكتاب القرآن والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد تجد في مقابلهم، بل مؤكد أنك تجد في مقابل هؤلاء من هو أكفر ممن كفر به هذا. ولهذا مثلا تجد أن كثيرا ممن يغلون مثلا في مسألة العبادات وكذا يخرجهم ذلك الغلو إلى الشك والوساوس والتردد، فلهذا يصير أكفر من الكافر الأصلي، يصير أكفر من الكافر الأصلي. قد يكون الكافر الأصلي كفر مثلا في شيء معين، وإلا فهو يعترف بالله عز وجل وكذا، لكن هذا خلاص يشك في كل شيء، يدخله الشكوك والوساوس حتى يشك في الله عز وجل. فلهذا كم من عالم تزندق، مثل ما قال الراوندي الزنديق، كان عالما من علماء المسلمين لكن دخل في الفلسفة وغلى فيها حتى صار زنديقا يعترض على الشرع. فكان يقول كم من عالم عالم أعيت مذاهبه، وكم من جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأذهان حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. أنا يقول كيف الآن العالم الذي هو عالم بالعلم وكذا يكون فقير، ما عنده شيء، معنى ما عنده مال، ما عنده طعام، ما عنده كذا، والجاهل الذي هو جاهل بالعلم وجاهل كذا تجد عنده أموال. أنا كأنه يعترض على حكم الله عز وجل، وهذا كله بسبب إيش؟ بسبب الشكوك التي يتعلمها في الفلسفة، وكذلك أيضا خبث نفسه. فلهذا كما قلنا أن باب الغلو أعظم من باب الجفاء في كل شيء. عندك الآن مثلا في البدع، بدعة الخوارج أعظم من بدعة المرجئة، بدعة مثلا بدعة الجهمية الغلو مثلا في مسألة الإيمان وكذا أعظم بكثير من الخوارج. وهكذا تجد أن كل من غلا في باب صار غلوه أكثر من الجفا. الآن الناصبة جفوا، والشيعة غلوا، الروافض غلوا في آل البيت، والناصبة نصبوا العداء لكنه أخف من الشيعة بكثير ومن الرافضة بكثير، فهم وإن تحامقوا أحيانا في بعض الكلام في آل بعض آل البيت لكنهم لم يغلوا ذلك الغلو الذي غلوا به الرافضة. فلهذا فباب الغلو يكون أعظم. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، والظهر أنه في البخاري فقط، هذا عنده تعليق في التخريج. معنى مو في المسلم، هذا في البخاري، لكن مسلم أخرج معناه فقط، أنا تفرد به البخاري.
رواه البخاري ولم أجده عند المسلم،
عند مسلم وتفرد به البخاري عن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا حديث ابن عباس وهو صحيح، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرمي الجمار قال مثل هذا، وأشار إليهم إلى الجمار الصغيرة مثل هذا، قال وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولا شك أن هذا الغلو هو أهلك جميع الأمم، فأرداهم إلى الشرك. من نظر إلى الأمم التي عبدت غير الله عز وجل ما أرداهم إلى الشرك إلا الغلو في الصالحين. فلهذا قوم نوح أولهم، من ثم بعد ذلك الصابئة الذين عبدوا الكواكب، عظموا الكواكب. أنا قالوا أن كما ذكر عن بعض المفسرين أنهم كانوا يقولون أن هذا النجم يهدينا، هذا النجم يهدينا إلى الطريق، يهدينا للبر، يهدينا كذا. فكانوا يعظمون هذه الكواكب والنجوم. فجاء من بعدهم وعظمهم أكثر حتى عبدت من دون الله. فالصابئة هم عبدت الكواكب الذين كانوا في زمن إبراهيم، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي ذكر قصتهم الله عز وجل، أو قصة إبراهيم معهم في سورة الأنعام. فهؤلاء غلوا في هذه الكواكب حتى عبدوها من دون الله. كذلك أيضا ما جاء في الأمم من عبادة الأصنام، أيضا حتى اليهود والنصارى غلوا في الصالحين. كذلك مشركي قريش، من أين جاء لهم عبادة الأصنام وهم كانوا على دين إبراهيم؟ هكذا من تعظيم الصالحين. فرأوا أن هناك أناس صالحون لهم تذكار، لهم قبور أو يتذكرونهم، مثل اللات هذا الذي هو كان يلته السويق للحاج، والعزة. اختلف ما المراد بالعزة، منهم من قال أنها جنية كانت يعظمونها فصاروا لها صنما، والمهم ومناء أيضا كذلك. فجاء هذا عمرو ابن لحي الخزاعي وجاء بأصنام من الشام، حتى يقال أنه جاء بهذه الأصنام كما ذكر ابن عباس، نفس الأصنام التي كانت تعبد عند قوم نوح كانت عند رجل في الشام. فجاء بها عمرو بن لحي الخزاعي ووضعها في أرض العرب، وضعها في الأرض العرب حتى عبدت من دون الله مرة أخرى. قال لمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: المتنطعون هم المتشددون في الأمور، تنطع أي تشدد وتعمق في الأمر حتى خرج عن العدل. فلهذا شرع الله عز وجل مبني على العلم والعدل، لا بد من العدل في كل شيء. فالعدل هو وضع الشيء في موضعه، لا جفا ولا غلو، لا جفا ولا غلو. ولهذا من احترام أو من إجلال الله عز وجل كما جاء في حديث أبي موسى إكرام حافظ القرآن الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى، قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن غير الجافي عنه والغالي، لا عنده جفاء ولا عنده غلو، هذا الذي يحترم. وأما الغالي والجافي فهؤلاء قد خرجوا عن الطريق الصحيح. فهلك المتنطعون أي الذين يتنطعون في عباداتهم في أفعالهم، لا يسلكون مسلك العلم والعدل، لا يسلكون مسلك العلم والعدل. فهذا إن شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف، وإن شاء الله المسائل نتركها في درس لاحق.